أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. روى الشيخ الكليني رحمة الله عليه في الكافي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: أفضل الناس من عشق العبادة فعانقها وأحبها بقلبه وباشرها بجسده وتفرغ لها، فهو لا يبالي على ما أصبح من الدنيا على عسر أم يسر. تتكلم هذه الرواية عن علاقة المؤمن بالعبادة. هذه العلاقة علاقة ارتباط وثيق، علاقة حب وعشق ومودة. ومن الطبيعي جدا أن الإنسان العاشق لعمل يرغب به ويأتي به عن رغبة، وأن العاشق لشيء يكون ذلك المعشوق أكبر همه، وبالتالي لا يلتفت إلى ما يحصل له من سائر الأمور الخارجة عن معشوقه. وهذا العشق يقتضي الانشغال الكامل بكل جارحة من جوارحه. فأفضل الناس بنظر رسول الله صلى الله عليه وآله هو من عشق العبادة وتعلق قلبه بها. والعاشق الحقيقي لا يتغير. ولذا ورد في حديث آخر معتبر عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: ما أقبح الفقر بعد الغنى. فقر بعد الغنى تحول من حالة إلى حال. اعتاد الإنسان على حياة الرفاهية فجأة صار فقيرا، هذا صعب، بخلاف ما لو كان من أول الأمر ولد فقيرا. ما أقبح الفقر بعد الغنى وأقبح الخطيئة بعد المسكنة. إنسان تعود على التذلل في محضر الله خرج عن هذه الحالة إلى حالة الخطيئة، هذا أيضا قبيح وصعب. محل الشاهد هو الأمر الثالث، وأقبح من ذلك. يعني هذان الأمران المتقدمان على الرغم من قبحهما، لكن يوجد ما هو أقبح منهما. وأقبح من ذلك العابد لله ثم يدع عبادته. إذا كان العابد الحقيقي بحسب الحديث المتقدم هو من يعشق العبادة، من يعشق شيئا لا يمكن أن يفارقه، وهذا العشق القلبي والعلاقة القلبية تنعكس على الجوارح، فلذا قال وباشرها بجسده، فأثر العبادة يظهر على جسد الإنسان في قيامه في صيامه في صلاته في تمام عبادته. وفقنا الله وإياكم أن نكون من العاشقين للعبادة إن شاء الله. الإشكال الرابع الذي سجل على خبر المروزي ما ذكره جماعة وتمسك به صاحب الحدائق، وهو أن هذا الخبر يشتمل على أمور لا يفتي بها الفقهاء عليكم السلام. هذا الخبر يشتمل على أمور لا يفتي بها الفقهاء، مما يدل على بطلانه أو على لزوم تأويله. ما هي هذه الأمور؟ عندما قرأنا الرواية هكذا كانت، حدثني كذا، سمعته يقول إذا تمضمض الصائم في شهر رمضان أو استنشق متعمدا أو شم رائحة غليظة أو كنس بيتا إلى آخره فعليه صوم شهرين متتابعين. المضمضة والاستنشاق لا توجب الكفارة ولا توجب إفساد الصوم، وكذلك شم الرائحة الغليظة. فهذا الخبر يتضمن ما لا يقول به أحد من الفقهاء، فإما أن نرده حينئذ أو أن نحمل الكفارة على ماذا؟ على الاستحباب. وإلا لا شك أن المضمضة في الوضوء وخارج الوضوء وكذلك الاستنشاق جائز، وكذلك شم الرائحة الغليظة. فنلاحظ مجموعة من الروايات في هذا المجال، ما رواه في الكافي صحيحا عن حماد بن عيسى عمن ذكره عن أبي عبد الله عليه السلام صلوات الله عليه في الصائم يتمضمض ويستنشق، قال نعم ولا يبالغ. نعم يعني يجوز، فأنت تقول له يجوز ثم توجب عليه الكفارة لا معنى له. وكذلك في خبر زيد الشحام عن أبي عبد الله عليه السلام في الصائم يتمضمض قال لا يبلع ريقه حتى يبزق 3 مرات، وفي حديث آخر حتى يبزق مرة واحدة. إذن متفق عند الفقهاء على جواز المضمضة والاستنشاق في الوضوء وخارج الوضوء. فإذا كان الخبر يتضمن ما لا يقال به لابد من رده أو من توجيهه، وبالتالي فيبطل الاستدلال على ما نحن فيه وهو إيصال الغبار إلى الحق. صاحب الوسائل رحمة الله عليه كأنه ملتفت إلى هذا الإشكال. ليش أقول كأنه ملتفت؟ لأنه هو في الوسائل لم يتعرض للإشكال وجوابه، وإنما إذا تأملنا عنوان الباب الذي أدرج صاحب الوسائل فيه خبر المروزي نستفيد منه الجواب عن هذا الإشكال، وحاصل الجواب أنه بالإمكان أن نوجه هذه الرواية بتقييد المضمضة والاستنشاق بما أدى إلى وصول الماء إلى الجوف، فالذي يبطل الصوم وعليه الكفارة ليس مجرد المضمضة والاستنشاق، بل المضمضة والاستنشاق التي تؤدي إلى دخول الماء إلى الجوف. هذا حينئذ تنحل المشكلة، وهذا يوجد به قائل والجميع يقولون بذلك. إذا الإنسان تمضمض واستنشق ومتعمدا أدخل الماء إلى جوفه، حينئذ ماذا؟ صومه يبطل ويجب عليه الكفار. إذن الرواية لا تتضمن ما لا نقول به. هذه المحاولة لصاحب الوسائل سجل عليها إشكالات ثلاثة. الإشكال الأول، لنبدأ بالمتأخر، إشكال الأول ما يفهم من كلام السيد الخوئي، وهو أن هذا التوجيه إن تم في المضمضة والاستنشاق فلا يتم في شم الرائحة الغليظة. فماذا نفعل؟ لأنه في هذه الرواية مذكور أربعة أمور: المضمضة والاستنشاق وشم الرائحة الغليظة وماذا؟ والغبار. طيب إذا تم هذا التوجيه في المضمضة والاستنشاق لكونهما قد يوجبان دخول الماء إلى الجوف، فماذا نفعل بشم الرائحة الغليظة؟ فيبقى الإشكال هنا، ويصدق أن هذه الرواية تتضمن شيئا لا يقول به الفقهاء. هذا جوابه، جواب هذه المناقشة سهل. ذكر الماء في المضمضة والاستنشاق، لأن المضمضة والاستنشاق بالماء، في الرائحة الغليظة توجه بالتوجيه نفسه لكن بتبديل الماء بأجزاء مما يشمه الإنسان لشدة هذه الرائحة دخل جزئيات إلى الجوف، فيمكن أن توجه بهذا التوجيه. هذا التوجيه أو هذا الإشكال والمناقشة الأولى للسيد الخوي أمرها سهل. المناقشة الثانية، ما ذكره صاحب الحدائق رحمة الله عليه، أن إدخال الماء إلى الجوف عمدا حتما من المفطرات، سواء كان في داخل المضمضة والاستنشاق أو من دون المضمضة والاستنشاق. ف فلماذا الإمام عليه السلام أو لماذا نعم لماذا الإمام عليه السلام خص المضمضة والاستنشاق؟ إذا أنت تريد توجه الرواية بدخول الماء إلى الجوف، طب لا خصوصية حينئذ للمضمضة والاستنشاق، فقل إذا أدخل الصائم الماء إلى جوفه يجب عليه الكفارة. ذكر المضمضة والاستنشاق يرفض هذا التوجيه، لأنه يدل على أن للمضمضة والاستنشاق يوجد له خصوصية، فهذا التوجيه غير مقبول. هذا الإشكال الثاني الذي سجله صاحب الحدائق. الإشكال الثالث لابد أصيغه بطريقة فنية، لأنه فعلا يستفاد منه قاعدة في المحاورة وفهم الكلام. حاصل المطلب، نسأل صاحب الوسائل هذا التأويل والتوجيه من أين؟ إما من داخل الرواية أو من خارج الرواية. ما عندنا شق ثالث في البيت. إذا كان من داخل الرواية، الرواية ماذا قالت؟ الصائم إذا تمضمض الصائم في شهر رمضان أو استنشق متعمدا، يعني من كلمة متعمدا يكون المعنى متعمدا إدخال الماء. إذا كان من الداخل حينئذ يكون هذا من الألغاز القبيحة، اللغز والإلغاز في الكلام التي هي صنعة أهل البديع لها مجالها الخاص وليس هو مجال تبيين الحكم الشرعي. في مجال تبيين الحكم الشرعي خصوصا عندما تنتفي التقية، لا معنى لأن نأتي بالكلام بصورة لغز تحتاج إلى تفكيك. إذا كان استفادة إدخال الماء إلى الحلق من كلمة متعمدا، خب كلمة متعمدا كما هو واضح حال من الصائم، إذا تمضمض الصائم ماذا؟ متعمدا. فإذا كانت حال من الصائم والصائم فاعل لفعل يتمضمض ويستنشق، فالذي فيه تعمد ما هو؟ المضمضة والاستنشاق، لا إدخال الماء إلى الحلق، فلا يصح هذا المعنى. هذا إذا كان توجيه صاحب الوسائل من أين؟ من الداخل. أما إذا كان توجيه صاحب الوسائل من الخارج، وهذا ما يعبر عنه بحصيلة المعنى، أن لا نريد أن نقول والله أن الرواية فيها كلمة محذوفة فيها ماء يدخل إلى الحلق فحذفه الإمام عليه السلام، لا، وإنما بعد ملاحظة سائر الروايات وفتاوى الفقهاء يكون محصل المعنى في الرواية أن المضمضة والاستنشاق التي تؤدي إلى تعمد إدخال الماء إلى الجوف هذه لا تجوز للصائم وتفسد صومه وعليه ماذا؟ الكفارة. هذا نسميه ماذا؟ محصل المعنى، لأنه لا الرواية لابد أن نقدر فيها لفظ بقرينة لفظ آخر في الرواية كما هو في الوجه الأول. إذا كان هذا هو المقصود فحينئذ قوله متعمدا يصبح لغوا لا حاجة له، ويصبح ذكره من دون فائدة. ليش؟ لأن محصل المعنى في الرواية هكذا: إذا تمضمض الصائم أو استنشق وقصد إيصال الماء إلى الحلق فعليه الكفار. ليه كلمة متعمد يصبح لغو؟ لأن المفروض أن صاحب الوسائل يرى جواز المضمضة والاستنشاق للصائم الذي لا يجوز للصائم. ما هو؟ هو قصد إدخال الماء إلى الحلق في المضمضة والاستنشاق. فكلمة متعمدا تصبح ماذا؟ لغوا. هذا هو الإشكال الثاني لصاحب الحدائق. سيد الخوئي رحمة الله عليه، نعرف عمدة الدليل السيد الخوئي، السيد الخوئي يفتي بماذا؟ بمفطرية إيصال الغبار، وعمدة الدليل هو رواية المروسي، فإذا لابد أن يحل هذه المشكلة. الحل الذي اقترحه السيد الخوئي هكذا: أنه نحن مع صاحب الحدائق، هذه الرواية تتضمن في بعض فقراتها ما لم يقل به أحد من الفقهاء، والتأويل الذي ذكره صاحب الوسائل فيه تكلف، وما بكرة واحد يقول لي أنه هذه الكلمة ما موجودة في كلام السيد الخوي، مضمون المعنى اتفقنا. لكن يقول غاية ما يلزم من هذا الإشكال أن المقاطع التي لا يقول بها الفقهاء تبطل ويسلم المقطع الذي يرتبط بإيصال الغبار. هذا الكلام للسيد الخوئي يندرج تحت ما يعرف بكبرى جواز التبعيض في الحجية، وهذا للأسف، يعني للأسف الشديد، هذه القاعدة من القواعد المهمة في عملية الاستنباط، ولها تطبيقات في غاية الكثرة، لكنها لم تنقح بصورة وافية في علم الأصول. ما قلت لم تذكر في علم الأصول، لم تنقح بصورة وافية في علم الأصول. في علم الأصول يوجد بحث طرحه القدماء عنوانه: هل يجوز التمسك بالعام بعد التخصيص؟ عندنا عام أكرم كل عالم مثلا، خرج بالتخصيص عن تحت هذا العام النحاة، فهل يجوز لنا أن نتمسك بالعام في غير النحاة فنوجب إكراما الفقيه أو لا يجوز؟ منشأ الخلاف عند القدماء كان هكذا: أن تخصيص العام هل يلزم منه التجوز في استعمال العام أو لا يلزم؟ كلمة كل موضوعة لاستيعاب تمام العلماء، مع التخصيص لم تستوعب تمام العلماء لأنك أخرجت البعض، فعند البعض يرون أن هذا الاستعمال يكون استعمالا ماذا؟ مجازيا. طيب إذا استعمال مجازي، هنا تتعدد الاستعمالات المجازية. إذا أخرجت 10 من 100 استعمالها في 90 ماذا يكون؟ مجازا. استعمالها في 80 ماذا يكون؟ مجازا. في 70 في 60 كلها استعمالات مجازية، ولا رجحان لمجاز على مجاز، فيصبح العام ماذا؟ مجملا، فلا يكون حجة. فجملة من القدماء ذهبوا إلى أن العام المخصص لا حجية له في الباقي بعد التخصيص. شنو علاقة هذا بالتبعيض في الحجية؟ باعتبار أن العام بحسب الفرض حجة في أي شيء؟ في تمام الأفراد. عندما لم نستعمله في التمام، فإذا قلنا ليس حجة فلا يجوز التبعيض في الحجية فيسقط عن الحجية، وإذا قلنا حجة في الباقي فيجوز التبعيض. بلحاظ النحاة العام ليس حجة لأنها خرجت بالتخصيص، بلحاظ غير النحاة العام ماذا يكون؟ حجة. فهذا نسميه تبعيض وين؟ في الحجية. إذن هذه المسألة طرحت في علم الأصول بهذا العنوان، لا بعنوان التبعيض في الحجية. شهيد الصدر رحمة الله عليه في بعض مباحث الظهور بحثها تحت عنوان تبعية الدلالة التضمنية للدلالة المطابقية وعدم تبعيتها. وبالعام سقط في المدلول المطابق وهو الجميع، فهل يسقط في البعض وهو المدلول ماذا؟ التضمني. هذا أيضا هو التبعيض ماذا؟ في الحجية. في هذه المسألة في علم الأصول المعروف بين المحققين من علمائنا أنه يجوز، وأن العام ماذا؟ حجة في الباقي بعد التخصيص، مثل الميرزا القمي والشيخ الأنصاري اختاروا المجازية، لكن يقول في رجحان لمجاز على مجاز، وهو تمام الباقي أرجح، لأن تمام الباقي يعرف الداخل من الخارج، بينما ما دونه لا يعرف الداخل من الخارج. وأفضل جواب ما اختاره صاحب الكفاية، فصل بين المخصص المتصل والمخصص المنفصل. في المتصل أصلا بنظره لا يوجد تخصيص، في المخصص المتصل لا يوجد تخصيص، أكرم العلماء العدول، هذا لا يوجد تخصيص، بل هذا من باب ضيق فم الركية. غاية الأمر مرة دائرة المستوعب تكون واسعة، ومرة دائرة المستوعب ماذا تكون؟ ضيق. فالتخصيص حقيقة لا يوجد. في المخصص المنفصل يوجد تخصيص، لكن لا يجعل استعمال العام مجاز، فأنكر أصل المجازية على تفصيل مذكور في الكفاية. هذا ليش أنا أدخلته هنا؟ التفت جيدا معي، لا أني أريد أن أستعرض، لا، مسألة التبعيض في الحجية نقبلها بلحاظ المجموع والأجزاء، كما لو قامت البينة على أن في ذمتي 100 وأنا أقريت أن في ذمتي 50، فالنسبة بينهما جزء كل، أو كما في العام المخصص. أما ما نحن فيه ليس من هذا القبيل، ما نحن فيه عندنا رواية تشتمل على 4 أحكام شرعية، حكم يرتبط بالمضمضة، حكم يرتبط بالاستنشاق، حكم يرتبط بالرائحة الغليظة، وحكم يرتبط بالغبار. ولم يفد هذه الأحكام بجمل متعددة، يعني ما قال الصائم إذا تمضمض عليه الكفارة، الصائم إذا استنشق عليه الكفارة، الصائم كذا وهكذا، لا، ذكر الموضوعات 4 وقال عليه الكفارة. سقوط بعض المقاطع عن الحجية مع وحدة هذا السياق يوجب خللا في العمل بظهور الرواية، لا كما ذكر السيد الخوي، لأن عمدة دليل حجية الظهور ما هي؟ حجية الظهور مش مثل حجية الخبر، في حجية الخبر مضافا إلى وجود سيرة العقلاء عندنا آيات وروايات، بينما في حجية الظهور الأمر ينحصر بأي شيء؟ بالسيرة. والسيرة دليل ماذا؟ لبي. وفي الدليل اللبي يقتصر على القدر المتيقن. لا نحرز أن العقلاء عندما يبطل بعض أجزاء الكلام المترابط يأخذون بالجزء الآخر، هذا خارج عن القدر المتيقن. فهذا النوع من التبعيض بالحجية لا نقبله. نعم، إذا كانت الرواية تتضمن مثلا مطلبين على نحو الاستقلال، يعني رواية مثلا طويلة تحدث فيه الإمام عليه السلام عن الشك بين الثلاث والأربع، وتحدث عن كفارة الصيد في الحج، مطلبان لا يوجد بينهما ماذا؟ ترابط. المطلب الثاني وهو كفارة الصيد في الحج وجد لها معارض فسقطت بالمعارضة. في مثل هذه الحالة نعمل بالمطلب الأول، لا في مثل هذه الرواية الذي يوجد ترابط بين المطالب. فإذا سقطت بعض المطالب المترابطة لا يبقى دليل على حجية الظهور في المطالب الباقية، لأن حجية الظهور مستندها سيرة العقلاء، ولا نحرز قيام السيرة في مثل هكذا مورد. إذن لابد أن ندقق في مسألة التبعيض في الحجية، على مختار يوجد تفصيل، يوجد تفصيل في المسألة. لا هكذا أن نقول مثلا، الآن لاحظ في كلمات الفقهاء إما يقولون هكذا التبعيض في الحجية غير ممكن، وإما أن يقولون أن يقولوا ماذا؟ أن التبعيض في الحجية لا جائز وممكن. وهذه المسألة مطروحة منذ القدم، قلت في بحث العام والخاص، بل في بعض الروايات لعل أول من طرحها الشهيد الثاني في حاشية له على الإرشاد في مبحث صلاة المسافر. كيفما كان هذا هو التحقيق في هذه المسألة. فإذا على تقديري تمامية إشكال صاحب الحدائق لا نستطيع أن نرفع المشكلة عن طريق الالتزام بالتبعيض في الحجية. طبعا الآن الذي ذكره صاحب الحدائق يوجد بعض التأمل فيما ذكره، أعتقد بأن هذا المقدار في البحث من بالرواية كاف، لما عرفت أن الرواية ساقطة من ناحية السناد. فإذن هذا الدليل الثالث الذي اعتمدوا عليه في الفتوى به مفطرية إيصال الغبار الغليظ محل تأمل وإشكال. بقية البحث إن شاء الله تأتي غدا، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. قلت صحيحة إلى حماد ما رواه في في الكافي صحيحا إلى حماد عمن ذكره، يعني إلى حماد صحيحة، أي نتيجتها مرسلة. نعم، لكن هذا الحكم مسلم عند الفقهاء أن مجرد المضمضة والاستنشاق لا يبطل.